نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن صحيح كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع المجد المنهاج، أسأل الله أن يسر لنا إتمامه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وتصح، يعني الوصية، ما زلنا مع الوصية، وتصح لعمارة مسجد، يعني الوصية تصح لعمارة مسجد، يعني لمصلحة المسجد، ولعمارة المسجد ومصالح المسجد. فهنا قد بيّن الجهة، فتصح لعمارة المسجد، فالوصية لعمارة المسجد تصح، ولمصالحه تصح، وأيضا تصح لمن يدير شؤون المسجد، وأيضا لمن يعتني بالمسجد تصح له الوصية أيضا. لكن هنا لفت الانتباه إلى مسألة المسجد، المسجد هل يمتلك أو لا يمتلك، هذا النظر فيه. لكن هو قال: وتصح لعمارة مسجد، أي لمصالحه وعمارته فتصح الوصية له. وكذا إن أطلق في الأصح، وتحمل فإن أطلق لا تحمل على التمليك ولكن تحمل على العمارة. وكذا إن أطلق في الأصح وتحمل على عمارته ومصالحه، لأن العرف يقتضي ذلك. وتقديم الأهم على المهم واجب في عمارته، والمسألة نابعة عن اجتهاد بالنظر إلى الأصلح وإلى الأهم والمهم، كالوقف على العمارة. نعم. هذا قاله الإمام الرافعي تفريعا على القول، وقد حكى عن الوقف عن البغوي كالوقف على العمارة. وبذلك يحصل وجهان: الوجه الأول دخول المصالح للعرف، والثاني يبطل كالوصية لدابة، وهذا خطأ، لأن الوصية للدابة نادر استنكر في العرف، فتعين اعتبار اللفظ. فإذا نقول تصح الوصية في المسجد وإن أطلقها، ويكون المقصود بذلك هي عمارة المسجد ومصالح المسجد، كالوصية للكعبة، كأستار الكعبة والكعبة، هذه أيضا تصح الوصية للكعبة. فإن وصل الكعبة فهي تصرف، وإن أطرف فهي تصرف لعماراتها، وأيضا لسطر الكعبة وكسوة الكعبة، فكسوة الكعبة من جملة المصالح والعمارة. وهل يصح أن تكون الوصية لضريح النبوي؟ وهذا الحق، أن في هذه الوصية فيها ما فيها، أنه نقول الوصية للضريح، يعني هذه فيها نظر، لأنها وسيلة كما قلنا إلى الكلام على فتح باب النذر وغير ذلك. فالصحيح نقول الوصية للضريح تصرف للمسجد النبوي، تصرف لعمارة المسجد النبوي لو وصل ذلك، وإلا فلا تنفذ، فلا ينفذ هذه الوصية ولا تصح. لكن طبعا أهل المذهب يقولون بذلك، هذه مسائل
يمضى فيها في أبواب العقائد في هذا الباب، لأنه وسيلة كما قلنا وسيلة للنذر، ووسيلة طبعا لفتح باب التوسل الذين يقولون، طبعا أكثر الفقهاء هنا يقولون به وهو وسيلة إلى الشرك. هذه مسائل صراحة مسائل عزيزة وفاصلة ولا بد من الوقوف معها. أما إذا قال أردت تمليك المسجد فإلى غير المسجد لا يمتلك. وقد نظر بعض العلماء وقال بأن المسجد له ملك، وهذا فيه وجاهة. قال وللذم، يعني وتصح الوصية أيضا للذم، كما صحت الوصية للمسلم قد تصح للذم. وهذا فرع عن التصدق، يجوز التصدق على الذم كما كان فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، أعطت زكاتها للمسلمين وقد يعني وفت. عليكم السلام وبركاته صالح، تتغير كثيرا يا صالح، ما أدري أين أنت، أين تذهب وترجع ما أدري. فكما يصح الصدقة وعمر العزيز تصدق على أهل الكتاب، كما يصح الصدقة بالذمي فيصح أيضا الوصية له. وقال به محمد بن حنفية وعطاء وقتادة، وقالوا هذه تنزل تحت عموم قول الله جل وعلا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة. ولذلك قال هؤلاء عطاء وغيرهم جاهد، قالوا هي وصية المسلم لليهودي والنصراني. قال المصنف وكذا حربي ومرتد في الأصح، يعني وكذا تصح الوصية للحربي وللمرتد في الأصح كما يجوز البيع والوصية منهما، وهذا هو المنصوص أيضا. والثاني المنع كالوخر، والحق الأمين للقول الضعيف، يعني مقابل الأصح اللي هو الضعيف مقابل الأصح المنع كالوخر. وإن كان هناك فرق بين الوخر وبين الوصية، لأن الوقف صدقة جارية، وهذه ممتنعة في الحرب وفي المرتد. المرتد ماله إلى القتل بعد أيام من التوبة على ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. والحربية أصلا هو مباح، لأنه يقاتل أهل الإسلام ويعادي أهل الإسلام ويقاتلهم على دينهم، فهو معرض أيضا لذلك. والوقف أصلا المقصود منه الصدقة الجارية المستمرة التي لا تتوقف. يسأل الله عليك شيخ صالح، يسأل الله عليك. ولا يرد على ذلك الزاني المحصن وغيره، وعلى يعني على اساس ان الزاني المحصن يقتل ايضا وتصح له الوصيه. قلنا افترق في هذا الباب، والا فتكون للورثه. وايضا قد الزاني لو قلنا القاتل او الزاني المحصن قد يحدث العفو، والزاني المحصن لا عفو له، لكنه لا يقاس عليه الحرب ولا المرتد. الفوارق بينهما ظاهرة. قال وقاتل في الأظهر، يعني تصح الوصية للقاتل. قال وقاتل في الأظهر، هذه أيضا فيها خلاف وخلاف ضعيف. وأما أصل الدليل في صحة الوصية للقاتل عموم قول الله جل وعلا من بعد وصية يوصى بها أو دين، يبقى يوصى بها لأي أحد فعلى العموم، وهي أيضا قياسا على الهبة والبيع، فيجوز الهبة للقاتل ويجوز أيضا البيع منه. ومقابل الأصح مقابل الأظهر المنع قياسا على الإرث، فالقاتل لا يرث. والحق أن هذه المسألة محل الخلاف فيها الحر، وإلا فالعبد فتصح، لأن حتى لو كان قاتلا لأنها ليست له، هي لسيده. قال ولوارث في الأظهر، قال ولوارث في الأظهر إن أجاز باقي الورثة. وأيضا في آخره فالوارث وصية للوارث كالوصية للأجنبي، لكنها هنا ضبطها بأنها لا تكون إلا بإجاز بتجويز الورثة لذلك. وهم يعتمدون في هذا الباب على حديثين وإن كان الزيادة فيه ضعيفة، حديث لا وصية للوارث، حديث محكم هو الآن لا وصية للوارث، لكن وردت زيادة في الدارقطني وإن كان فيها إلا لا وصية للوارث إلا إذا رضي الورث، أو قال إلا إذا أجاز الورث. الحديث أصالة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. في زيادة كما قلنا بتفنيها إلا أن يرضى الورثة، وهذا عمل به العلماء، ولأن الضعف فيه يسير. وبالضبط مثل وطبعا من ناحية النظر أن هذا حق لهم ولهم إسقاطه، هذا حق لهم ولهم إسقاطه. والتأصيل العام في هذا الباب كما قال سلم ولا يخطب أحدكم على خدمة أخيه إلا أن يرضى الخاطب، إلا أن يرضى، ففيها دلالة واضحة جدا أيضا على جواز ذلك. فهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث إلا أن يرضى الورثة، قلنا هي راجعة للتأصيل العام في أن كل من له حق وأراد أن يسقطه له أن يسقطه. والرضا هنا فيه تأليف القلوب، يعني ما دام الورثة قد رضي الورثة بذلك فليس مادة النزاع موجودة، والمنع من ذلك هو مسألة الضغائن والأحقاد ومادة النزاع التي تكون بين الورثة بعدين وبعض، وأيضا مسألة التفضيل فإنها تورث الأحقاد. فأما إن كان الرضا من الورثة فلا شيء في ذلك، فهو يصح على التأصيل عن نظرا، وأيضا في الأثر وإن كان حديث في ضعف لكن يستأنس به هنا. نعم. ومثل الخلاف هناك الخلاف في الوصية بأكثر من الثلث، فأن الوصية بالثلث يعني عندنا وعند العلماء أنها كثير العلماء أنها على الوجوب، ولقول السلام الثلث والثلث كثير، لذلك ورد عن ابن عباس أنه قال لو غض الناس عن الثلث، ذلك قال بعضهم من حزم أنه قال بحرمة الوصية بما فوق بما زاد على الثلث، لكن هذه أيضا إن زاد عن الثلث فهذا قطع من حق الورثة، يرجع إلى التأصيل العام لو رضي الورثة صح ذلك، يرجع إلى التأصيل العام أنه لو رضي الورثة صح ذلك. ولو فرعنا على التأصيل هذا إذا أجاز الورثة فإجازتهم تنفيذ عليهم على الأظهر، هي تنفيذ عليهم بالوصية أو قل هي عطية، فإن كانت الأولى بالإجازة كفى لفظ الإجازة أنهم أجازوا الوصية للوارث، ولا يحتاج إلى أن يقول بأنها هبة، وتجديد قبول وقبض، وليس للمجيز الرجوع لأنه إن أجاز فلا رجوع. وهنا في أمر مستغرب لابد يفهم، إن أجازوا فقد أجازوا الهبة هنا لأنها تنزل ست الهبة، فإن أجازوا وحتى قبل القبض لا يجوز الرجوع، وحتى قبل القبض لا يجوز الرجوع، لأننا قلنا بأن إسقاط الحق يعتبر في هذا الباب دخل في حوزة الوارث الذي كانت له الوصية، وهي بمثابة أيضا القبض، فلذلك لا يجوز الرجوع. وإن قلنا بأنها من باب العطية لا يكفي قبول الوصية أولا، بل لا بد من قبول آخر في المجلس، ولا بد من القبض، وأيضا للمجيز الرجوع. وهل يشترط لفظ التمليك أو لفظ الاعتاق إن كان الموصى به عبدا؟ الحق الأصح أنه نعم، ولا يكفي لفظ الإجازة، كما لو تصرف تصرفا فاسدا من بيع أو هبة ثم أجازه لا يكفي. قال المصنف: ولا عبرة بردهم وإجازاتهم في حياة الموصي، لأنه لا يتحقق الاستحقاق، الاستحقاق لا يكون إلا بالموت، لأنه لا يتحقق الاستحقاق، واستحقاقهم بإرث لا يكون إلا بعد الموت. ولجواز أن يبرأ المريض أو يموتهم قبل موته، والله على كل شيء قدير. أما إن أجازوا بعد الموت وقبل القسمة صح ذلك، إن أجازوا بعد موته، لأن استحقاق حدث بموته، استحقوا الإرث وأجازوا الوصية للوارث صح ذلك وليس لهم رجوع. وفي حكاية في مسألة الإجازة لا تكون على الجهالة، مسألة الإجازة لا تكون على الجهالة، لأنه لا بد أن يعلم القدر الزائد على الثلث وقدر التركة، المجيز لابد أن يعلم القدر الزائد على الثلث وأيضا قدر التركة. السؤال موجه لكم، لما 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 أقول الإجازة لا تكون مع الجهالة؟ الإجازة لا تكون مع الجهالة، لكن لما؟ القبض السؤال لكم موجه، لما الإجازة لا تصح مع الجهالة؟ لابد أن يعلم القدر الزائد على الثلث وأيضا يعلم قدر التركة. لا يحدث الغرر في سدة البين، هو طبعا نعم، لأنها مادة نزاع، صحيح أنها مادة نزاع، فإن كانت مادة نزاع فلا بد من حسمها ولا بد من قطعها، لأن بها فساد ذات البين، لأن بها فساد ذات البين. نعم. قال المصنف: والعبرة في كونه وارثا بيوم الموت، والعبرة في كونه وارثا بيوم الموت، يعني يعتبر بأنه وارث متى؟ عند الاستحقاق، والاستحقاق لا يكون إلا بالموت، ولا يأتي فيه خلاف الإقرار للوارث. قال: والوصية لكل وارث بقدر حصته لغو، يعني إن كتب وصية بأن للجد السدس وللأم أو للزوجة الثمن والباقي لأولاد الذكر استحق الأنثيين، هذه كلها وصية لاغية، لماذا؟ لأنها الأصل في هذا الأصل في الإرث، فالوصية لكل وارث بقدر الحصة له، ولأنهم مستحقون ذلك بوصى أو لم يوصي. وقال: وبعين هي قدر حصته صحيحة وتفتقر إلى الإجازة في الأصح، يعني إن كانت الوصية بعين لا لا لا, لا بمال. قال: وبعين، يعني تصح الوصية بعين، تصح الوصية بعين، وتصح الوصية بعين هي قدر حصته صحيحة وتفتقر إلى الإجازة في الأصح، لاختلاف الغرض في الأعيان ومنافعها. ولهذا لو أوصى أن يباع عين ماله لزيد صحت الوصية على الصحيح. قف هنا شيخ، قف هنا، معلش، قف في دنازة. اما اشرحها هذه ما ترجعش مثلا عشان كيف رزق كما براح علينا فالله تعالى جعلني التفت الى هذا هم يعني ان شاء الله تكون فيه باذن الله صفه في مكتب هنا قال وبعين قدر حصتي صحيحة وتبتغي إجازة قال فصل وتصح بالحمل قال فصل وتصح بالحمل يعني كما أنه تصح الوصية يعني الحمل يصح الوصية في حمل كيعتاقي يعني كانت أمة وعلم أنها حامل ووصى به لابنه أو لعمه أو لخاله فيصح الوصية فصل وتصح الوصية وتصح بالحمل يعني تصح الوصية بالحمل كيعتاقي ويشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عنده لما لأنه بذلك يصح التبليغ نعم كما سبق الوصية له فلو انفصل ميتا مضمونا بجناية لم تبطل وينفذ منه الضمان يعني تكون الوصية بالضمان هنا ولأنه انفصل مضمونا بخلاف ما إذا أوصى لحمل وانفصل ميتا بجناية فإنها تبطل لأن المعتبر هنا المالية لا المنافع قال ويصح الوصية بالمنافع أنا جاي أصلي عليه نعم أنا أول ما شفته في البيت جاي أسأل بس ممكن حط ربيع هنصلي عليه بس هي الابنة كده هنصلي عليه وهي في العربية بعد إذنك يعني معلش هنصلي عليه بس
ربنا عليه
لا انتوا صلوا عليه هناك صلوا عليه هناك اللي عايز يصلي معانا هنا براحته بس صلوا عليه هناك افضل لكن انت ممكن تصلي ورا تعالى صلي الله اكبر
السلام عليكم ورحمة الله.
وكذا بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح. طبعا في قولي في الأصح هنا خلاف، والنظر هنا الخلاف لما؟ لأنه قال كذا بثمرة يعني لم تكن موجودة، وحمل لم يكن موجودا، والمسألة هنا أن الوصية تكون بالمعدوم. والحق هنا لما قال في الأصح، لما قال في الأصح ففيه خلاف. لما؟ لأن الوصية بالمعدوم فيه غرر، والوصية بالمجهول فيه غرر. يعني كان الوصية بالمجهول غرر، فبالمعدوم أشد غررا. لا قال في شيء مفتوح،
فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به.
قال وكذا بثمرة المحمل السايح يساني في الأصح. ومقابل الأصح أنه لا تصح الوصية، لأن التصرف السادي متصرفا فيه يعني لابد من الوجود مش المعدوم، لأن هنا الوصية ستكون بالمعدوم. وكما قلنا إن كانت بالمجهول ففيها غرر، فبالمعدوم أشد غرر. والصحيح أن الوصية تحتمل الغرر، لأن فيها كما قلنا على سبيل التبرع المحض. والثالث التفريق بين الثمرة والحمل، جعلوها صحيحة في الثمرة دون الحمل، لأنها تحدث من غير إحداث أو من غير إحداث أمر في أصلها بخلاف الولد. قال وبأحد عبدي، يعني يصح لأحد عبدي، على أساس أن هذا الجهالة هنا تغتفر. عنده عبدان فقال أنا أوصي بأحد عبدي لفلان، فهذه الجهالة تغتفر في باب الوصية، هذه الجهالة تغتفر في باب الوصية. ولأن الوصية كما قلنا تحتمل الإبهام وتحتمل الجهالة، فيها تبرع محض فيتساهل فيها. وقد يحتمل في الموصى به ما لا يحتمل في الموصى له. قال وبنجاسة يحل الانتفاع بها، فانظر هنا تقييد ما قال على الإطلاق، لأن الوصية بالنجاسة لا تجوز، مباشرة النجاسة أصالة النجاسات مباشرتها لا تجوز. قال وبنجاسة يحل الانتفاع بها ككلب معلم، يبقى هنا قال وبنجاسة يحل الانتفاع بها. وكما قلنا حل الانتفاع بالنجاسة لا يستلزم بيعها، ومع ذلك صحة الوصية بها. لما؟ لأن فيها منافع. فيها منافع، مع أن المنافع هنا ليست مقابلة للمال، لا تتقوم، ليست مالا متقوما.
ما بجرحش فيه،
ليست مالا متقوما. ومع ذلك يصح الوصية بها، كأن يوصي بكلب مدرب للحراسة أو للزرع لعمه لخاله، قال ككلب معلم وزبل أجلكم الله وخمر محترمة. وخلينا في مسألة الكحول والمواد المطهرة، هذه هي صح الانتفاع بها، وهذا لأن والوصية هنا في وجهة النظر أنها تصح لأنه يثبت الاختصاص بها وانتقالها من يد إلى اليد، وأنها تورث، وإن كان في اليد فيه كلام في هذا الباب. الحق أن القياس على الإرث فيه نظر في هذا الباب. أما ما لا يحل الانتفاع به ولا اقتناء كالخمر غير المحترم والخنزير والكلب العقور فلا تصح الوصية به، لأن الأصل في الوصية والانتفاع، وهذا لا انتفاع به. ولو أوصى بكلب من كلابه أعطي أحدها، وهذا بشرط أن ينتفع به، فإن لم يكن له كلب لغت. وهذا بخلاف إذا قال عبدا من مالي حيث يشترى عبد، يعني يؤخذ من مالي فيشترى العبد يكون موصى به، أما الكلب فلا. لما الفرق بينهما؟ أن العبد يشترى أما الكلب لا يشترى، لأن الكلب يحرم بيعه وشراؤه. نقف عند هذا، ولو فيها أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى الدرس الثاني. ناخذ الآية حتى الحمد لله.